بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة المشاهدون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بكم في هذه الأكاديمية المباركة. نسأل الله عز وجل لنا ولكم العلم النافع والعمل الصالح. أيها الإخوة المشاهدون، درسنا لهذا اليوم درس في متن عمدة الفقه مع فضيلة الشيخ الدكتور سعد بن ترك الخثلان، عضو هيئة التدريس بكلية الشريعة بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية. باسمكم جميعا أيها الإخوة المشاهدون نرحب بفضلته، فأهلا وسهلا بكم فضيلة الشيخ.
حياكم الله، حيا الله الإخوة المشاهدين.
أيها الإخوة المشاهدون، لاتصالاتكم ومشاركاتكم تخرج لكم الأرقام بإذن الله عز وجل تباعا على الشاشة، كذلك عن طريق الشبكة العنكبوتية. مجددا أيها الإخوة المشاهدون نرحب بفضلته، أهلا وسهلا بكم فضيلة الشيخ. وقد وصلنا في الدرس إلى باب إحياء الموات.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين. أما بعد، فنستأنف في هذا الدرس مما كنا قد توقفنا عنده، وقد وصلنا في شرح العمدة إلى باب إحياء الموات. وأسأل الله عز وجل أن يجعلنا جميعا من المقبولين، وأن يتقبل منا جميعا الصيام والقيام وصالح الأعمال. لعلنا أولا نبدأ كالعادة، نبدأ أولا بقراءة عبارة المؤلف رحمه الله، ثم نتناول بالشرح والبيان المسائل التي ذكرها المؤلف رحمه الله. نعم، نقرأ عبارة المؤلف.
قال المصنف رحمه الله تعالى: باب إحياء الموات. وهي الأرض الداثرة التي لا يعرف لها مالك، فمن أحياها ملكها، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أحيا أرضا ميتة فهي له، وإحياؤها عمارتها بما تتهيأ به لما يراد منها كالتحويط عليه، وسوق الماء إليها إن أرادها للزرع، وقلع أشجارها وأحجارها المانعة من غرسها وزرعها، وإن حفر فيها بئرا فوصل إلى الماء ملك حريمه، وهو 50 ذراعا من كل جانب إن كانت عادية، وحريم البئر البدي أبدي 25 ذراعا.
نعم. المؤلف رحمه الله عرف لنا الموات بأنها الأرض الداثرة التي لا يعرف لها مالك. الموات مأخوذ من الموت، والموت بالنسبة ذوات الأرواح مفارقة الروح البدن، فعندما يقال إن فلانا مات يعني أن روحه قد فارقت بدنه، هذه هي حقيقة الموت في ذوات الأرواح، ومنهم بنو آدم. وذلك أن الإنسان مكون من روح وجسد، فعندما تفارق الروح الجسد يقال إنه قد مات. وأما بالنسبة لغير ذوات الأرواح كالأراضي مثلا، فيطلق الموت على الأرض الخراب الداثرة التي ليس بها عمارة ولا ماء، فيقال لها موات، ويقال لها ميتة، ويقال لها موتان. ومن آياته: والأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون، وجعلنا فيها جنات من نخيل وعناب وفجرنا فيها من العيون. فوصفها الله تعالى بأنها ميتة، والأرض الميتة، فإذا يطلق عليها ميتة وموات وموتان. ولهذا قال المؤلف: الداثرة التي لا يعرف لها مالك، فهي خراب وداثرة ليس بها زرع، ليس بها عمارة، ليس بها ماء، فتسمى مواتا. هذا هو مسماها اللغوي. وأما معناها اصطلاحا فهي الأرض المنفكة عن الاختصاصات وملك معصوم. وهذا التعريف يحتاج إلى بيان. الأرض المنفكة عن الاختصاصات يعني أنها تكون بعيدة عن الاختصاصات، والمراد بالاختصاصات مصالح البلد من مسائل المياه والمراعي والمحتطبات ومصليات العيدين ونحو ذلك مما يحتاج إليه البلد. فالأراضي المحيطة بالبلد التي تتعلق بها مصالح البلد هذه لا يجوز إحياؤها. فهذا معنى قولنا منفك عن الاختصاصات. وأيضا اشترط شرط آخر وهي أن تكون منفكة عن ملك معصوم. والعصمة تحصل إما بالإسلام أو بالعهد والأمان، إما بالإسلام أو بالعهد والأمان. فمن أسلم فهو معصوم الدم والمال، أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، وفي اللفظ الآخر حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها، وحسابهم على الله تعالى. فبالإسلام تحصل العصمة، عصمة النفس والمال والعرض، وكذلك أيضا تحصل العصمة بالعهد أو الأمان، وذلك بأن يكون هناك عهد بين مسلمين وكفار، فيكون هذا الكافر معاهدا، يكون دمه معصوم وماله معصوم ولا يجوز التعرض له. وقد جاء في صحيح البخاري عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قتل معاهدا بغير حق لم يرح رائحة الجنة. وهذا يدل على أن هذا من كبائر الذنوب. وفي معنى المعاهد كذلك الذمي، والذمي هو غير المسلم الذي يقيم في بلاد المسلمين ويقر على دينه مقابل دفعه الجزية للمسلمين. وهل هو مختص باليهود والنصارى أو يشمل جميع الكفار؟ هذا محل خلاف بين العلماء، ليس هذا هو موضع بحثه. وكذلك في معنى المعاهد والذمي المستأمن، والمستأمن هو الكافر الحربي الذي أعطي الأمان، إما لنقل رسالة مثلا إلى المسلمين أو لغير ذلك، أعطي الأمان إما من ولي الأمر من الإمام الأعظم أو من أي شخص من المسلمين، رجلا كان وامرأة. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: قد أجرنا من أجرت يا أمهانا. وذمة المسلمين واحدة يسعى بها أدناهم. فهؤلاء الثلاثة من الكفار يقال لهم كفار معصومون، معصوم الدم والمال، لا يجوز التعرض لهم ولا يجوز أخذ أموالهم. فبهذا نستطيع أن نقول إن الكفار على أربعة أقسام. القسم الأول كافر الحربي الذي بين المسلمين وبين الكفار حرب وليس بينهم عهود ولا أمان، فهذا الكافر الحربي دمه هدر وماله هدر، لأنه أصلا مطلوب في المعركة بين المسلمين والكفار، فإذا وجد في غير المعركة فهو أيضا دمه هدر وماله هدر، لا حرمة له ولا عصمة لماله ولا لدمه. القسم الثاني الكافر المعاهد، وكذلك الذمي والمستأمن، فهؤلاء الثلاثة دماؤهم معصومة وأموالهم معصومة ولا يجوز التعرض لهم، وقد ورد الوعيد الشديد في من تعرض لهم. فإذا بقولنا وملك معصوم يشمل المسلم ويشمل الذمي والمعاهد والمستأمن، فهؤلاء أيضا لا يجوز الاستيلاء على أراضيهم باعتبار أنهم غير مسلمين. فمثلا لو كانت هناك أرض يملكها معاهد أو يملكها ذمي أو يملكها مستأمن، لا يجوز الاستيلاء عليها وأخذها منهم باعتبار أنهم غير مسلمين، لأنه معصومي المال. فشمل قول المؤلف أو قولنا في التعريف، وهو تعريف صاحب الزاد، شمل قولنا وملك معصوم المسلم، وكذلك الكافر معصوم الدم والمال. إذن هذا هو تعريف الموات اصطلاحا. والأصل في إحياء الموات السنة، وقد وردت عدة أحاديث تدل على أن من أحيى أرضا ميتة فهي له. ومن ذلك حديث عائشة رضي الله عنها في صحيح البخاري، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من عمر أرضا ليست لأحد فهو أحق، يعني أحق بها، من عمر أرضا ليست لأحد فهو أحق. وأيضا في حديث سعيد بن زيد عند أبي داود والترمذي والنسائي، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من أحيا أرضا ميتة فهي له. وهذا الحديث حديث صحيح، قال عنه الحافظ بن عبد البر: هو مسند صحيح متلقى بالقبول عند فقهاء المدينة وغيرهم. وأخرج الطحاوي بسنده أن رجلا من أهل البصرة أتى عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقال: إن أرضا بالبصرة لا تضر بأحد من المسلمين وليست بأرض من الخراج، فإن شئت أن تقطعنيها أتخذها قضبا وزيتونا. فكتب عمر إلى واليه أبي موسى الأشعري إن كانت كذلك فأقطعها إياه. فهذا يدل على أن عمل الخلفاء الراشدين كان على هذا. إذن إحياء الموات قد وردت به السنة، ولكن كيف يكون إحياء الموات؟ بما يحصل إحياء الموات؟ قبل أن ننتقل لكيفية إحياء الموات، نقول هل إحياء الموات يشترط له إذن الإمام أو لا يشترط؟ هذه مسألة يبحثها الفقهاء في كتب الفقه، ويترجع إلى هل قول النبي صلى الله عليه وسلم من أحيا أرضا ميتة فهي له، هل هو خرج مخرج التشريع للأمة أو خرج مخرج الإذن السلطاني باعتبار أنه هو الإمام أو السلطان؟ فمن رأى أنه خرج مخرج الإذن السلطاني قال إنه اشترط إذن الإمام، وهذا هو مذهب الحنفية. ومن قال إنه خرج مخرج التشريع للأمة قال إنه لا يشترط إذن الإمام، وهذا مذهب الجمهور من المالكية والشافعية والحنابلة. والصحيح أنه خرج مخرج التشريع للأمة، لأن هذا هو الأصل، الأصل في أن ما يقوله النبي صلى الله عليه وسلم أنه يخرج مخرج التشريع العام للأمة. فيكون في المسألة قولين، قول بأنه يشترط إذن الإمام في إحياء الموات، والقول الآخر أنه لا يشترط. وهناك قول ثالث وهو في الحقيقة قول وسط بين القولين، وهو
جمع
أنه لا يشترط إذن الإمام، لكن إذا منع للإمام أن يمنع من إحياء الموات إلا بإذنه. لا يشترط إذن الإمام، لكن إذا منع الإمام من إحياء الموات فتجب طاعته في هذا، وإلا في الأصل أنه لا يشترط إلا أن يمنع الإمام من إحياء الموات إلا بإذنه، فحينئذ تجب طاعته في هذا. وهذا القول الأخير لعله الأقرب والله أعلم، لأن القول أيضا بأن بإطلاق الأمر بالنسبة للناس خاصة في زمننا هذا يحدث معه شيء من الفوضى والاضطراب والنزاع والخصومة بين الناس. الناس سوف يتسابقون على إحياء هذه الموات، ويحدث من النزاع ما الله به عليم.
صحيح.
فولي الأمر ينظم هذه الأمور خاصة في الأراضي القريبة من العمران، لكن الأراضي بعيدة مثلا في صحراء بعيدة عن العمران الغالب أن الإمام لا يمنع من إحيائها،
مثلا خارج مدينة الرياض يا شيخ مثلا، يعني
على كل حال بعيدة عن العمران بغض النظر عن لا نسمي مدينة الرياض ولا غيرها، لكن بعيدة عن العمران. إذا كان تعليمات ولي الأمر والإمام تمنع من الإحياء إلا بإذنه فتجب طاعته. ولا يجوز منابذة ولي الأمر بحجة أنه من أحيى أرضا ميتة فهي له، لا يجوز، لأنه إذا كان لا يجوز منابذته في منكرات الدين التي لا تصل لدرجة الكفر هذه ما بأولى.
صحيح.
فإذا منع من إحياء الموات إلا بإذنه فتجب طاعته في هذا. لكن الغالب أن ولاة الأمر ما كان بعيدا عن العمران وبعيدا عن النزاع والخصومات بين الناس أنهم لا يشددون ولا يمانعون في إحياء تلك الموات. فيكون هذا هو القول الأقرب والله أعلم، أنه لا يشترط إذن الإمام إلا أنه إذا منع الإمام من الإحياء إلا بإذنه فتلزم طاعته في هذا. نعود لمسألتنا وهي بما يتحقق إحياء الموات، بما يكون إحياء الموات. ذكر المؤلف بعض الأمور التي يحصل بها إحياء الموات، قال فمن أحياها ملكها، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم من أحيا أرضا ميتة فهي له. وإحياؤها عمارتها بما تتهيأ به لما يراد منها. إحياء الموات عمارتها تعمر بما تتهيأ لما يراد منها، يعني كانت يراد منها أن تكون أرضا زراعية فإحياؤها يكون بجلب الماء إليها وزرعها. ولهذا ذكر المؤلف أمثلة لهذا، قال كالتحويط عليه، فأفادنا المؤلف بأنه يحصل إحياؤها بالتحويط عليها، يعني بوضع حائط عليها. وقد ورد في هذا حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم من أحاط حائطا على أرض فهي له، من أحاط حائطا على أرض فهي له. وهذا الحديث خرجه أبو داود في سننه من طريق الحسن البصري عن سمرة بن جندب رضي الله عنه، وقد رواه الحسن عن سمرة وقد عنعنه فتكون هذه علة. أول سماع الحسن بن سمرة فيه خلاف، ثم أيضا قد عنعنه، لكن له شاهد من حديث جابر رضي الله عنه، فلعله بمجموع الشواهد لعله يرتقي إلى درجة الحسن، فهو يدل على أن التحويط على الأرض أنه يحصل به إحياء الموات. ولكن المقصود بالتحويط يعني التحويط الذي يمنع من كان خارج الأرض من الدخول فيها، التحويط الذي يسمى تحويطا في اللغة العربية وفي العرف، لأنه لو أتى بأحجار صغيرة وأحاطها بالأرض هذا لا يسمى تحويطا، أو أتى بتراب وأحاطها بالأرض لا يسمى تحويطا، بل لا بد من أن يكون الحائط يمنع ما وراءه، يمنع ما وراءه
حتى لو كانت أسلاك خفيفة يا شيخ وكذا، بعضهم يضع أسلاك خفيفة جدا يعني ما
لا، مثل هذه ما تمنع ما وراءه، ما يحصل بها 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 التملك، لكن يكون أحق من غيره بها. لكن لو أنه بنى جدارا منيعا فإنه يملكها بهذا الجدار، أما مجرد أنه يضع سلكا أو يضع أحجار صغيرة أو جدار صغير
هذا لا يعتبر تحويط،
نعم لا،
لكنه أحق
أحق بإحيائها من غيره،
من غيره،
لكنه لا يملكها. لكن لو وضع جدارا منيعا يمنع من وراءه فحينئذ يكون قد أحياها بهذا التحويط. الأمر الثاني، إذا حفر في الأرض الموات بئرا فوصل إلى مائها فإنه يملكها بذلك، أما إذا لم يصل إلى مائها فإنه لا يملكها، وإنما يكون أحق بها من غيره. كذلك أيضا حتى لو لم يحفر بئرا وإنما أوصل الماء إليها بأي طريق، لو كان مثلا قريبا من النهر أو قريبا من عين أو نحو ذلك، إذا أوصل الماء لها بأي طريق فإنه يكون قد أحياها بذلك. وهذه أمثلة لما يحصل به إحياء الموات، ولهذا قال المؤلف كالتحويط عليه وسوق الماء إليها إن أرادها للزرع وقلع أشجارها وأحجارها المانعة من غرسها وزرعها.
لو نأخذ الضابط يا شيخ،
طيب هو هذه في الحقيقة أمثلة تختلف اختلاف الزمان والمكان، ولهذا قال بعض الفقهاء إن المرجع في ذلك إلى العرف، إن المرجع في ذلك إلى العرف، وهذا ما يختلف باختلاف الأزمان وباختلاف المكان، فما يعد إحياء في مكان قد لا يعد إحياء في مكان آخر، ما يعد إحياء في زمان قد لا يعد إحياء في زمان آخر. ولهذا فهذا القول الأخير وهو أن إحياء الموات مرجعه إلى العرف هو الأقرب والله أعلم، وهو الذي تدل له القواعد والأصول الشرعية، لأن كل ما ورد في الشرع وليس له حد في الشرع ولا في اللغة فالمرجع فيه للعرف، كالحرز مثلا في السرقة، فإنه يشترط لقطع يد السارق أن تكون السرقة من حرز، لكن ما ضابط الحرز؟ المرجع في ذلك للعرف، وهما يختلف باختلاف الزمان وباختلاف المكان. كذلك القبض، القبض المشترط لا يجوز للإنسان إذا اشترى مبيعا أن يبيعه حتى يقبضه، ما ضابط القبض؟ مرجع في ذلك للعرف. تجد مسائل كثيرة المرجع فيها إلى العرف. هكذا أيضا في هذه المسألة الصحيح أن إحياء الموات المرجع فيه إلى العرف، فما عده الناس في عرفهم إحياء كان إحياء وإلا فلا. وما سمعنا من الأمثلة التي ذكرها المؤلف وغيره إنما هي أمثلة لما هو موجود في زمنهم. وهذا القول هو رواية عن الإمام أحمد، اختارها ابن عقيل الحنبلي، اختارها كذلك الموفق بن قدامة. قال الموفق رحمه الله في المغني قال الإحياء ما تعرفه الناس إحياء، لأن الشرع ورد بتعليق الملك عليه ولم يبينه ولا ذكر كيفيته، فيجب الرجوع فيه إلى ما كان إحياء في العرف، كما أنه لما ورد باعتبار القبض في الحرز ولم يبين كيفيته كان المرجع فيه إلى العرف، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم لا يعلق الحكم على ما ليس إلى معرفته طريق، فلما لم يبينه تعين العرف طريقا إلى معرفته. ثم قال إذا ثبت هذا فإن الأرض تحيا دارا للسكنة وحظيرة ومزرعة، فإحياء كل واحدة من ذلك بما تتهيأ به للانتفاع الذي أريدت له، فأما الدار فبأن يبنى حيطانها بما جرت به العادة، يعني الأرض يمكن أن تحيا لأن تسكن تكون دارا، ويمكن أن تكون حظيرة، ويمكن أن تكون مزرعة. أحياء هذه اختلف عن أحياء هذه، اختلف عن أحياء هذه. فإذا كانت مثلا دارا للسكنة فكيف يكون أحياؤها؟ بناؤها بما تتهيأ للسكنة معه. لكن إذا أردنا بإحياء هذه الأرض أن تكون حظيرة للحيوانات فيكون ذلك بتحويطها، ولا يلزم من ذلك سقفها. وإن أرادها للزراعة فبأن يهيئها للزرع. فلاحظ الآن شيء واحد ومع ذلك يختلف بحسب ما يراد من الإحياء. إن كانت تراد لبناء مسكن فلا بد من أن يبنى بناء يصلح لأن يكون سكنا. إن كانت تراد أن تكون حظيرة تحاط بحائط بحيث يكون محلا للبهائم. إن كانت تراد للزرع فتهيئ لأن تكون لأن يزرع فيها. تختلف باختلاف أيضا ما يراد من الإحياء. ولهذا نقول إن المرجع في الإحياء هو العرف،
العرف.
هذا هو القول الصحيح في هذه المسألة. بقي بعد ذلك من قول من كلام المؤلف رحمه الله قال: وإن حفر فيها، يعني حفر في الأرض الموات، بئرا فوصل إلى الماء ملك حريمه. نحن قلنا إنه عند حفر البئر لا بد من الوصول للماء، أما إذا حفر بئرا ولم يصل للماء فإنه لا يملكها، لكن ماذا؟ يكون أحق من غيره بها لأنه شرع في إحيائها. طيب، قال: ملك حريمه. ما معنى الحريم؟ إذا قيل حريمه، حريم البئر المقصود بها مرافقها وحقوقها والمكان المحيط بها، المكان المحيط بها وما يتبعه من مرافق وحقوق يسمى حريما. ولذلك يقال الحرم الجامعي، يعني حريم الجامعة، المنطقة المحيطة بالجامعة،
حرم البيت.
نعم، حرم البيت. لا، المقصود بالحريم يعني المنطقة المحيطة بالشيء، المنطقة المحيطة بالشيء
التي لا يحق لأحد أن يدخلها مثلا.
نعم، مما يكون يعني
له حرمة
في بعض المرافق وبعض الحقوق. هذا هو المقصود، يعني المنطقة المحيطة بهذا الشيء. فإذا حفر بئرا فإنه يملك حريم هذه البئر. والبئر يمكن نقسمها إلى ثلاثة أقسام، ذكر المؤلف منها قسمين ونضيف لها قسما ثالثا. ذكر المؤلف رحمه الله البئر العادية والبئر البدية، ونضيف لها بئر الزرع، ونبين كل واحدة بالتفصيل. بئر الزرع يعني هي البئر التي تحفر لأجل الزرع والماشية، فهذه حريمها 40 ذراعا، تسمى بئر الزرع وبئر الماشية أو بئر الماشية، فهذه حريمها 40 ذراعا. وقد ورد في ذلك حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهو حديث عبد الله بن مغفر رضي الله عنه، النبي صلى الله عليه وسلم قال: من حفر بئرا فله 40 ذراعا عطنا لماشيته. من حفر بئرا فله 40 ذراعا عطنا لماشيته، فدل ذلك على أنها بئر ماشية. وهذا الحديث قال الحافظ ابن حجر في بلوغ المرام: رواه ابن ماجه بإسناد ضعيف، لكن له شواهد، ذكر الألباني في السلسلة الصحيحة له عدة شواهد، لعله يرتقي بمجموعها لدرجة الحسن أو الصحيح. فهذه بئر الماشية أو بئر الزرع. القسم، نعم، هذه بئر الماشية أولا، نسميها بئر الماشية. البئر الزرع ممكن نقسمها إلى بئر بدية أو بئر عادية، لأن الفقهاء يقسمون البئر إما بئر الماشية أو بئر الزرع، ثم يقسمون بئر الزرع إلى بئر عادية وبئر بدية. فبئر الماشية قلنا حرمها كم؟ 40 ذراعا. 40 ذراعا. بئر الزرع إما تكون بئرا عادية أو بئرا بدية. ما معنى البئر العادية؟ البئر العادية نسبة إلى عاد، نسبة إلى عاد، وعاد قوما قوم هود، قوم هود، ولكن لا يراد عادا بعينها، وإنما لما كانت في الزمن الأول وكان لهم آبار في الأرض نسب إليها كل قديم، فالقديم يسمى عادي أو عادية. فمقصود بالبئر العادية أن البئر القديمة،
قديم.
العادية معناها القديمة. فالبئر القديمة العادية هذه قال المؤلف إن حريمها 50 ذراعا من كل جانب، 50 ذراعا من كل جانب. البئر البدية، البدية ما معنى البئر البدية؟ البئر البدية معناها المحدثة الجديدة التي لم يسبق لها عمار، يعني باختصار هي الجديدة، والعادية القديمة. فالبئر المحدثة الجديدة التي لم يسبق لها حفر من قبل هذه تسمى بدية يعني جديدة، والقديمة تسمى عادية. فحريم البئر العادية القديمة 50 ذراعا من كل جانب، وحريم البئر البدية الجديدة 25 ذراعا. وقد ورد في ذلك حديث هو مرسل لكن أخذ به جمهور الفقهاء، وهو حريم البئر البدي 25 ذراعا وحريم البئر العادي 50 ذراعا. وهذا قد رواه الدارقطني عن سعيد بن مسيب، وسعيد بن مسيب ليس من الصحابة وإنما هو تابعي، يكون هذا الحديث مرسلا، والمرسل من أقسام الضعيف، لكن مراسيل سعيد بن مسيب هي من أجود المراسيل، ولهذا أخذ جمهور الفقهاء بهذا الحديث، وإن كان مرسلا أخذوا به جمهور الفقهاء من حنفية والشافعية،
ورفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم،
ورفع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، لكن تبقى الواسطة بين سعيد بن مسيب وبين النبي صلى الله عليه وسلم، فيبقى مرسلا، لكن جمهور الفقهاء أخذوا به، وقرروا بناء على ذلك أنه إذا كانت البئر عادية فله 50 ذراعا، وإن كانت بدية فله 25 ذراعا. لكن لو احتاج إلى أكثر من هذا، افترض مثلا أن بئر بدية لكن 25 ذراعا لا تكفيه، فهنا للإمام أن يعطيه بقدر حاجته، قد نص على ذلك الفقهاء. فإذا إذا أردنا أن نلخص الكلام السابق في حريم البئر، فنقول أن حريم البئر ممكن نقسمه إلى كم قسم؟
قسمين
أو 3 أقسام.
ثلاث أقسام، الثاني أخذ الاثنين،
ممكن نقول قسمين ونقسم الثاني إلى قسمين، أو نقول إلى 3 أقسام. بئر الماشية
ماشينا.
وهذا حريمه 40 ذراعا. بئر الزرع نقسم إلى قسمين، البئر العادية القديمة حريمه 50 ذراعا، البئر البدية حريمه 25 ذراعا. وإذا احتاج الإنسان المحيي لهذه البئر لأكثر من ذلك، فللإمام أن يعطيه بقدر حاجته. بقي معنا مسألة في هذا الباب، وهي الإقطاع، إقطاع الأرض الموات. يعني هل للإمام أن يقطع الأرض الموات؟ نقول نعم، إذا رأى المصلحة في أن يقطع الإمام والرئيس الأعلى في الدولة الإسلامية، إذا رأى أن يقطع أحدا من المسلمين أرضا فلا بأس بهذا. وقد أقطع النبي صلى الله عليه وسلم بلال بن الحارث العقيق، وأقطع كذلك وائل بن حجر أرضا بحضرموت، وأقطع أبو بكر وعمر وعثمان رضي الله عنهم، أقطع جمعا من الصحابة. هذا قد فعله النبي صلى الله عليه وسلم، وفعله خلفاؤه الراشدون من بعده. فإذا رأى الإمام المصلحة في إقطاع بعض المسلمين دون بعض فلا بأس بهذا. يعني مثلا من رفع إلى الإمام يطلب منه أن يقطعه أرضا في المكان الفلاني، ورأى الإمام المصلحة في ذلك وأنه ليس في هذا ضرر على أحد، فلا بأس به. وهذا من صلاحية الإمام أو ولي أمر المسلمين أنه يقطع بعض رعيته، ولا يلزم أن يقطع الجميع. قد يقول بعض الناس أنه لا بد أن يقطع جميع الرعية، هذا ليس بصحيح، فله أن يخص بعض الرعية بالإقطاع دون بعض إذا رأى المصلحة في هذا. وقد فعل هذا النبي صلى الله عليه وسلم، رأى في هذا مصلحة بأن هذا الإنسان هو الذي قد طلب هذه الأرض، وهو الذي قد سعى فيها وليس فيها ضرر على أحد، وأنه قادر على إحيائها، فيكون في هذا مصلحة للمحيي ومصلحة للبلد. فإذا رأى الإمام المصلحة في هذا فإنه له ذلك. ولكن المقطع لا يملك الأرض التي أقطعها حتى يحييها، أما إذا لم يحييها فإنه لا يملكها، وإنما يكون أحق من غيره بها. ولهذا إن عجز عن إحياء هذه الأرض التي أقطعها فالإمام أن يسترجعها منه ويقطعها غيره. وعمر بن الخطاب رضي الله عنه استرجع الإقطاعات من الذين عجزوا عن إحيائها، وروي عنه أنه قال: من عطل أرضا 3 سنين لم يعمرها فجاء غيره فعمرها فهي له. وأيضا الذي عليه الحال هنا في المملكة أن هناك تعليمات بالنسبة لمن أقطع أرضا أنه لا بد أن يحييها في مدة معينة من السنين، فإذا لم يحييها فإنها ترجع للدولة. فنقول إذن الإقطاع ليس معنى التمليك، وإنما يكون أحق من غيره بهذه الأرض، لكن إن أحياها بما ذكرنا فإنها تكون ملكا له. أما إذا لم يحيها وإنما أقطع إياها فأبقاها أرضا بورا فإنها لا تكون ملكا له، وإنما يكون أحق من غيره بها. هذه هي أهم الأحكام المتعلقة بإحياء الموات. وفي الوقت الحاضر يعني صدرت تعليمات من ولاة الأمر بشأن إحياء الموات، قصد منها تنظيم هذا الأمر لئلا تقع الفوضى، ولئلا يتعدى بعض الناس على مرافق المسلمين، ولئلا يحصل الضرر بالمسلمين. فينبغي التقيد بهذه التعليمات، لأن الأصل أنه تجب طاعة الإمام وولي الأمر إذا أمر بالمعروف، إذا أمر بالمعروف وكان في ذلك الأمر وهذه التعليمات مصلحة عامة للمجتمع فتجب طاعته في هذا. ولا شك أن هذه التعليمات فيها تحقيق لمصلحة الناس جميعا، ولذلك ينبغي التقيد بهذه التعليمات. ما أدري هل هناك شيء أو ننتقل للباب الذي بعده.
في نتبادر لذهني يا شيخ سؤال.
نعم.
الحكمة من الإحياء، إحياء الأرض الموت، هي تكثير ثروات المسلمين وإنضاج الإنتاج في الأمة الإسلامية، فما فائدة التحويط يا شيخ إذا كان بس فقط يحوط ويترك الأمر هكذا؟
نعم.
فهل بعض الفقهاء يقولون له 3 سنوات على ما أعتقد؟
نعم.
في الإحاطة إذا ما استفاد منها فهي لغيره.
نعم.
هل هذا صحيح يا شيخ؟
أولا يعني إحياء الموات فيه مصلحة للمحيي وفيه مصلحة للأمة، لأنه بدل ما تبقى هذه الأرض داثرة دارسة بورا لا يستفاد منها، هذا الإنسان سوف يقوم بإحيائها بزرعها فيستفيد هو ويستفيد المجتمع، بذلك مصلحة للجميع. أما بالنسبة بما يحصل بإحياء الموات، نحن ذكرنا التحويط من كلام بعض الفقهاء، ولكن ذكرنا أن القول الصحيح في هذه المسألة أن ذلك راجع للعرف، وبناء على ذلك نقول أن التحويط قد يكفي في زمن ولا يكفي في زمن آخر. إذا عرفنا أن هذا الإنسان سوف يحوط هذه الأرض ويتركها بورا داثرة دارسة لا يستفيد منها ولا يستفيد منها غيره، فإن هذا أيضا لا يحصل التملك بها، لأن رجحنا أن القول الصحيح في الإحياء أنه يكون مرجع للعرف. إذا كان سيأخذ الأراضي ويحوطها من غير استفادة وبغير استغلال وغير استثمار يفيده ويفيد مجتمعه، فلا شك أن هذا لا يحقق الحكمة التي من أجلها يعني قيل بأن هذه الأرض الموات يتملكها بإحيائها. المقصود من ذلك تشجيع الناس على إحياء الموات حتى يستفيدوا ويستفيد غيرهم من هذا الإحياء، لكن إذا كان المحيي سوف يحوطها ويتركها لا تتحقق الحكمة من ذلك. ولهذا نحن نقول لا بد من الإحياء الفعلي للأرض، لا بد من الإحياء الفعلي للأرض، أن يسوق لها الماء وأن يزرعها وأن يستفيد منها، يعني بدلا أن تكون أرضا بورا أرضا داثرة تصبح أرضا عمارا، يعني يستفاد منها، يعمرها بالزرع، يعمرها بالبناء، يعمرها بالاستفادة منها بأي وجه من وجوه الاستفادة وأي وجه من وجوه الانتفاع. لأن أيضا بعض الناس عندهم جشع وطمع ويحب أن يتملك لكن لا يستفيد مما يتملكه، لو فتح المجال لبعض الناس سوف يأتي أناس ويحوطون أراضي كثيرة ويتركونها هكذا بدافع الجشع الذي في نفوسهم، وهؤلاء لا يمكنون من هذا، وإنما يقول أنت تريد أن تجاد في إحياء هذه الأرض، نعم لك أن تحيطها بسور وأن تحييها بما جرى العرف به، أما أنك تحيطها وتحرم غيرك منها ولا تستثمرها ولا تستفيد منها فأيضا هذا لا يمكن. وتصرفات الإمام منوطة بالمصلحة، فعندما يقطع أحدا أرضا فلا بد من أن يكون المقطع قادرا على إحيائها وأن يحييها بالفعل، فإذا لم يفعل فإن الإمام يسترجعها منه ويمنحها غيره.
نعم. هل للإمام تحديد معنى الإحياء يا شيخ؟
نعم، لو أن الإمام حدد معنى الإحياء بأمور معينة مثلا مما يقتضيها العرف في زمنه فقال إن الإحياء لا يكون إلا بكذا، وحدد أمورا رأى أن العرف يقتضيها في زمنه، فهذا له. ويدخل هذا في يعني باب السياسة الشرعية، وهذا باب واسع. لكن المهم أن تكون تصرفات الإمام مبنية على رعاية المصالح العامة للأمة. هذا هو المقصود.
أحسن. تقل إلى الباب الثاني يا شيخ.
طيب ما أدري ما بقي وقت كثير أو
بقي تقريبا ربع ساعة تقريبا ساعة.
طيب إذا ننتقل إلى ما عندك أسئلة
للباب الجعله. للأسف لم يأتيني إلى الآن أي سؤال، لكن
طيب
نستكمل إلى أن
نريد من الإخوة الذين يتابعون الشرح والدرس إذا كان عندهم إشكالات فيما شرح وفيما طرح أن يبعثوها، لأن أيضا قد تكون هناك بعض الإشكالات لدى الإخوة المشاهدين، وطالب العلم محتاج إلى أن يسأل فيما يشكل عليه. فنريد من الإخوة المشاهدين أن يتابعوا معنا وأن يضبطوا هذه المسائل التي ذكرناها، ويسألوا فيما له صلة بها وما يشكل عليه من أحكامها ومن مسائلها. طيب إذا نكون قد انتهينا بهذا من هذا الباب، وهو باب إحياء الموات. إذا ما تبقى من الوقت نأخذ ما تيسر من باب الجعالة، ونقرأ عبارة المؤلف رحمه الله لعلنا إن أمكننا أن ننتهي من هذا الباب، وإلا نكمله إن شاء الله الدرس القادم. نقرأ أول عبارة المؤلف. نعم.
باب الجعالة أو الجعالة يا شيخ.
الجعالة
وهي أن يقول من رد لقيطتي أو ضالتي
لقطتي
أو لقطتي أو ضالتي أو بنى لي هذا الحائط فله كذا، فمن فعل ذلك استحق الجعل، لما روى أبو سعيد أن قوما لدغ رجل منهم فأتوا أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا هل فيكم من راق، فقالوا لا حتى تجعلوا لنا شيئا، فجعلوا لهم قطيعا من الغنم، فجعل رجل منهم يقرأ بفاتحة الكتاب ويرقي ويتفل حتى برأ، فأخذوا الغنم وسألوا عن ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال وما يدريكم أنها رقية، خذوا واضربوا لي معكم بسهم، ولو التقط اللقطة قبل أن يبلغه الجعل لم يستحقه.
نعم. الجعالة الجعالة بتثليث الجيم، إذا قلنا بتثليث الجيم المقصود يعني تكون بضم الجيم وبفتح الجيم وبكسرها، يعني جعالة وجعالة وجعالة كلها صحيح، ولكن الأشهر هو بالفتح جعالة. قال وهي أن يقول من رد لقطتي إلى آخره. الجعالة مأخوذة ومشتقة من الجعل بمعنى التسمية، بمعنى التسمية، أو من الجعل بمعنى الإيجاب. والجعل والجعل والجعالة والجعيلة هي ما يعطاه الإنسان على أمر يفعله. وتعريفه اصطلاحا أن يجعل جائز التصرف شيئا معلوما لمن يعمل له عملا معلوما أو مجهولا، مدة معلومة أو مجهولة. تعريفه مرة أخرى أن يجعل جائز التصرف شيئا معلوما لمن يعمل له عملا معلوما أو مجهولا، مدة معلومة أو مجهولة. قولنا أن يجعل جائز التصرف، جائز التصرف هو الحر المكلف الرشيد، شيئا معلوما يعني عوضا معلوما. وهل يشترط أن يكون العوض معلوما؟ هذا قال به بعض الفقهاء، لكن الصحيح أنه لا يشترط، وأن العوض حتى لو كان مجهولا فإنه يستحق العامل أجرة المثل، يستحق أجرة المثل، فلا يشترط حتى أن يكون عوض معلوما. لمن يعمل له عملا معلوما أو مجهولا، لا يشترط أن يكون العمل معلوما بل يصح أن يكون مجهولا. ولعلنا أولا نضرب مثالا بحيث أيضا نربط به التعريف. لو قال من رد ضالتي فله كذا، أو من وجد محفظتي فله كذا. الآن من رد ضالتي، أو من وجد محفظته، إنسان ضاعت محفظته وفيها نقود وفيها بطاقات وفيها في أشياء ثمينة من أوراق وبطاقات ونقود، فقال من وجد محفظة النقود الخاصة بي فله كذا. طيب العمل هنا هل هو عمل معلوم أو مجهول؟ هل نستطيع أن نضبط العمل الذي يقوم به العامل الذي يبحث عن محفظة النقود؟ هو مجهول،
لا
ما نستطيع أن نضبطه، قد في دقيقة واحدة يجد محفظة النقود، قد يبقى لها أسبوع يبحث عنها ما يجدها، وربما يجدها بعد أسبوع أو بعد شهر. فالعمل هنا مجهول، العمل هنا مجهول، المدة أيضا مجهولة، ما يعني ممكن يجدها في ساعة، ممكن ما يجدها في شهر، ممكن يرد الضالة في وقت قصير، ممكن في وقت طويل. فإذا الجعالة تصح مع جهالة العمل، وتصح مع جهالة المدة، وتصح كذلك على الصحيح مع جهالة العوض. مع جهالة العوض كان يقول من وجد محفظتي فله عندي جائزة. طيب ما هي هذه الجائزة؟ أبهمها. فهنا تصح ويكون له أجرة المثل، يكون له أجرة المثل. وبهذا نعرف أن الجعالة أوسع من الإجارة، فالإجارة لا تصح مع الجهالة والغرر، لكن الجعالة تصح. وبهذا نعرف أنه ليس كل أيضا ليس كل جهالة وكل غرر تكون مانعة من صحة العقد. فبعض أنواع الغرر تغتفر، وبعض أنواع الجهالة تغتفر. فلا شك أن الجعالة فيها جهالة فيها غرر، لكنه غرر مغتفر لأجل المصلحة الكبيرة مترتبة عليها.
سنتم شيخ، لو نأخذ الاتصال قبل الإكمال يا شيخ.
طيب.
اتصال من العراق.
نعم.
تفضل يا أخي. اتصال من العراق معنا. أن قطع الاتصال.
مرحلة يتيم ومرحلة تأثير، ورا ما إذا من أسر 22 سنة بالتعذيب إجهنا بالعراق، ورا 3 سنين من إذا صار لجان قتلون أنه سن جيش المهدي هنا، تعذبت حياته كله عذاب وقتل، هل يعتبر شهيد؟ وسؤال ثاني أرد أسأل عن العدة. وسؤال الثالث أسأل أنه أنا أظن أبكي، لا أقدر أسكت على صراقة، أبكي على طول.
السؤال غير واضح يا أختي. نحن الآن في هذا الدرس أختي الكريمة، نسأل الله لكم أن يغفر لأهل العراق كلهم، ونسأل الله عز وجل أن يجعل حياتهم كلها أمن، لكننا نحن الآن في درس، ونسأل الله سبحانه وتعالى لنا ولكم التوفيق. لدينا مجموعة من الأسئلة هنا يا شيخ.
نعم، الأخت هنا على برنامج الجواب الكافي.
نعم،
هو اليوم بعد المغرب.
بعد المغرب،
لكن هذا الدرس يعني درس علمي خاص بهذه الأبواب، نرجو أن تكون الأسئلة متعلقة بما شرح.
نعم.
أما الأسئلة الخارجية فهناك برنامج الجواب الكافي.
أحسنت. نعم. معنا مجموعة أسئلة هنا شيخ، حتى ما بقي معنا الوقت الشيء طيب. الكثير. شموخ من مصر تقول أحسن الله إليكم شيخ الكريم، بالنسبة لإحياء الموات بحفر بئر، هل المقصود أن حريمها بأن تكون البئر في وسط الأرض وحولها أرض ضلعها هذه المسافة أو كيف؟
نعم، تكون الأرض تكون البئر في الوسط، وما حولها يملكها المحيي. يعني هذه بئر الأرض المحيطة بها على التفصيل الذي ذكرناه يملكها الذي حفر هذه البئر، إذا كانت بئر ماشية 40 ذراعا، بئر جديدة 25، قديمة 50 ذراعا، التفصيل الذي ذكرنا، إلا إذا أعطاه ولي الأمر أكثر من هذا. فهذا المقصود الحريم، يعني الأرض المحيطة بهذه البئر.
أحسنتم يا شيخ. تقول أيضا كذلك، أيضا من حفر بئرا في الأرض ولم يزرعها هل يملكها؟
هنا فيه تفصيل، إن كان قد وصل إلى الماء فإنه يملكها، أما إن كان لم يصل للماء فإنه لا يملكها، وإنما يكون أحق بها من غيره. نعم.
أحسنتم يا شيخ. هذه الأخت أمة الله أحمد من السعودية، يبدو أن الأسئلة بدأت تنهال يا شيخ، هل يشترط إذن الحاكم في الملكية بعد إحياء الموت؟
نعم،
ذكرناها الظاهر يا شيخ.
نعم، نحن فصلنا في هذا، يعني إذا كان هذا الموات في أرض بعيدة عن العمران وتركه الحاكم لم يتعرض له ولم ينهاه عن هذا الإحياء، فالأصل أنه يملكها بهذا الإحياء. لكن لو كانت قريبة من العمران وطلب منه الحاكم أن لا يحييه إلا بعد مراجعته، أنه يلتزم بالتعليمات في هذا الشأن، لأنه لو ترك الأمر للناس لحصلت فوضى وحصل اضطراب وحصل نزاع وحصل خصومة، فهنا لابد من أن يرجع للحاكم لكي ينظم هذه الأمور بين الناس. هذا في الغالب إنما يكون في الأراضي القريبة من عمران، لكن الأراضي البعيدة في صحراء بعيدة في الغالب أن حتى الحاكم لا يمنع من إحيائها.
نعم. أحسنتم. الأخت رياحين من مصر تقول: ما حكم الدخول في التأمينات العمالية المعاشات؟ أنا ما أعتقد تقول.
نعم، التأمين إن كان تأمينا تعاونيا فهو جائز، إن كان تأمينا تجاريا فهو لا يجوز. التأمينات التي أشارت إليها الأخت السائلة هي من قسم التأمين التجاري. التأمين التجاري لا يجوز الدخول فيه إلا إذا أجبر عليه الإنسان، كالتأمين على السيارة الآن أصبح الإنسان مجبرا عليه في جميع دول العالم الآن، فما كان الإنسان مجبرا عليه فإنه لا حرج عليه فيه، أما ما كان باختياره وليس مجبرا عليه فليس له الدخول فيه، لأنه مبني على الجهالة والغرر.
نعم. كذلك تقول: هل لإحياء الموات مدة معينة؟
إحياء الموات إذا أحيا مواتا ملكها بهذا الإحياء فتصبح كسائر أملاكه، تصبح كسائر أملاكه وتورث من بعده. لكن إذا لم يتحقق الإحياء المطلوب وكان أحق بها من غيره فإنه لا يتملكها ولا تورث من بعده، وللإمام أن يسترجعها منه إذا رآه ليس جادا في إحيائها. فالعبرة بتحقق التملك، هل تملك بهذا الإحياء أم لا. إن قام بإحياء هذه الموات إحياء يحصل به التملك، يعني زرع هذه الأرض أو على الضابط الذي ذكرناه فعل ما يكون قد أحياها به في عرف الناس، فإنه يكون قد ملكها وتصبح كسائر أملاك له مدة حياته وتورث من بعده. لكن إذا لم يحقق الإحياء المطلوب شرعا فإنه لا يتملكها، يعني لا تصبح ملكا له، وإنما يكون أحق بها من غيره فقط.
أحسنتم يا شيخ. قبل ما ينتهي معنا الوقت نريد أسئلة المراجعة يا شيخ للدرس القادم إن شاء الله.
نعم.
وعلى الأخوة في الكنترول يعرضون لنا الأسئلة على الشاشة حتى يستطيع المشاهد الكريم أن يكتب الأسئلة. طيب، سؤالان هما.
نعم، السؤال الأول: بما يحصل إحياء الموات؟ بما يحصل إحياء الموات؟ السؤال الثاني: ما معنى البئر العادية والبئر البدية، وما حريم كل منهما؟ ما معنى البئر العادية والبئر البدية، وما حريم كل منهما؟ طيب، بقي معنا وقت نأخذ ما تيسر من الجعالة أو
بقي معنا مجموعة من الأسئلة يا شيخ؟
طيب، إذن لعل الجعالة لو بدأنا في التعريف.
نعم،
لعل نكملها إن شاء الله الدرس القادم
إن شاء الله،
ويعني يكون هذا الدرس خصصناه في إحياء الموات. الجعالة بدأنا بتعريفها ونرجع بقية الكلام عن مسائلها وأحكامها للدرس القادم، وتبقى لعلنا نأخذ ما تيسر من الأسئلة.
نعم، ربما الأخوة المشاهدين متعودين على الساعة والنصف وما قبل الفاصل وما بعد الفاصل، فما تبقى معنا إلا ساعة واحدة فقط نشرح فيها، تكون في آخر الساعة إجابة للأسئلة، وما قبل ذلك هو شرح العبارة المؤلف.
نعم.
عندنا الأخ عادل خالد المطيري من السعودية يقول: هل المحارب تجري في أحكام المعاهد؟ ومتى أثابكم الله يا شيخ؟
المحارب لا تجري في أحكام المعاهد إلا إذا أعطي الأمان. إذا أعطي المحارب الأمان فإنه يعصم، يكون يعني معصوم الدم، يكون هذا الأمان عصمة لدمه وماله. وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله، يقول عليه الصلاة والسلام: قد أجرنا من أجرت يا أمهنا. فالمحارب إذا أعطي الأمان من قبل المسلمين أو من قبل حتى واحد من المسلمين فإنه يكون معصوم الدم والمال، إذا أعطي ولو من امرأة من, من, من أي شخص كان، فضلا عن أن يعطى الأمان من ولي الأمر. وهذا يدل على عظيم احترام الإسلام للعهود والمواثيق. ليس هناك في الحقيقة دين من الأديان يحترم العهود والمواثيق إلا دين الإسلام. دين الإسلام هو دين السلم والسلام، يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة واحترم العهود والمواثيق. انظر الآن الكفار أربعة أقسام، ثلاثة منهم دماؤهم وأموالهم معصومة، فقط قسم واحد هم الذين دماؤهم هدر وأموالهم هدر، اللي هو الكافر الحربي. أما بقية الكفار فدماؤهم وأموالهم معصومة، وهذا يدل يعني على عظمة هذا الدين. ولذلك نقول الكافر الحربي إذا أعطي الأمان أو حصل بينه وبين المسلمين معاهدة، وحينئذ ينتقل من كونه هدر الدم والمال إلى كونه معصوم الدم والمال، وذمة المسلمين واحدة يسعى بها أدناهم وهم يد على من سواه.
أحسن الشيخ. نعم. الأخ عادل الغامدي يقول: هل مقصود بالبئر البدئية هي التي حفرت في الإسلام سابقا وتم تجديدها، كذلك البئر العادية، هل هي بئر قديمة أم هي التي كانت قبل الإسلام؟ جزاكم الله خير.
لا ليس مقصودنا قبل الإسلام، لأن أين الآبار لقبل الإسلام الآن؟ وأين الآن؟ لأن 1400 سنة الآن. لكن المقصود بالبئر العادية يعني البئر القديمة، باختصار البئر القديمة، بئر قديمة انطمت معالمها واندفنت ولم يصبح لم يعد بها ماء، فيأتي إنسان وجدد حفرها، هذا هو المقصود. البئر البدية، البدية يعني الجديدة، يعني كأننا نقول البئر القديمة والبئر الجديدة، لكن يعني عبر بتعبير المؤلف. البئر القديمة هي التي سماها المؤلف العادية، هذه حريم 50 ذراعا. البئر الجديدة هي التي سماها المؤلف البدية، حريم 25 ذراعا. الجديدة هي الإنسان لأرض ويحفرها، يعني أرض ما فيها بئر ويحفرها، هذه تسمى بئر بدية أو بئر جديدة. أما بئر قديمة انطمت وأراد أن يجددها وأن يحفرها مرة أخرى، هذه تسمى بئر عادية أو بئر قديمة. هذا هو المقصود.
أحسنتم. علنا معنا آخر سؤال يا شيخ. أم فيصل من السعودية تقول: أحسن الله إليكم يا شيخ، هناك أرض لقريب لنا وقد توفي منذ زمن وأرضه جرفتها السيول وليس لديه أبناء يرثونه، فهل لنا إحياء هذه الأرض وتكون لنا؟
نعم، هذا فيه تفصيل. ولن هذا الإنسان، هذه الآن نحن قلنا في التعريف أن تكون مفكة عن الاختصاصات وملك معصوم. هذه الأرض الآن مملوكة لإنسان مسلم وجود، وحينئذ يبحث عن ورثته. وقول الأخ أو الأخت أنه ليس لها وارث، لا، هنا لابد من البحث عن أقرب عاصب له، لابد من البحث عن أقرب عاصب له، يبحث عن ورثته. فإن لم يوجد له عصبة يبحث عن أحد حتى من ذوي الأرحام. صحيح أن ذوي الأرحام يرثون، ذوي الأرحام يعني من ليس بصاحب فرض ولا بعاصب، فالصحيح أنهم يرثون أيضا. فإن لم يوجد له لا عاصب ولا لا وارث، يعني لا صاحب فرض ولا عاصب ولا ذوي رحم، فإنها تكون لبيت المال ولا تحيى، ليس لأحد أن يحييها، وإنما تكون لبيت المال، لأن هذه ملك معصوم. نحن قلنا الأرض الموات هي المفكة عن اختصاصات وملك معصوم، لابد أن تكون ليست ملكا لأحد. أما كونه ملكا لأحد فإنها تكون لورثته إن وجدوا، فإن لم توجد فإنها تكون لبيت مال المسلمين.
أحسنتم وبارك الله فيكم وفي علمكم يا شيخ. أيها الأخوة المشاهدون، نصل وإياكم لنهاية هذا الدرس، إلى الدرس القادم إن شاء الله. نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.